وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، قد فك لا دينا ولا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم، وجريمة جديدة من جرائم الإرهاب الشيعي عبر التاريخ على مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة، وهي جريمة اغتيال أبو صالح بن العجمي، وكذلك أيضا سنتحدث عن جريمة اغتيال أمير جلال الدين. كل هذه التفاصيل وأكثر سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله أستاذ حسام، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، أبو صالح بن العجمي، يعني هل كان نفس السيناريو في اغتيال القادة السابقين أم ماذا؟
أي نعم، تشابه إلى حد بعيد جدا. وحينما نتحدث عن هذا الاغتيال فدعني أبين نقطة في غاية الأهمية.
تفضل.
الثغرة التي كثرت جدا وتكررت جدا في فترات الأزمنة التي حكم فيها الحكام الضعفاء الأمة الإسلامية، دخل من خلالها الباطنيون فقاتلوا الأعيان والأقوياء.
نعم.
أي غدروا بهم واغتلوهم. وهذه الحقبة التي أتحدث فيها الآن اندلت في إنما تدل على ضعف السلطان وعلى ظهور البعض ممن يتعاونون مع الباطنية من رجاله، بل من كبار رجاله، وتلكم خيانة. يعني أحيانا الأمير من هؤلاء يبقى مقرب لدى السلطان، والسلطان يكون ضعيف الشخصية جدا، فيرى فارسا كبيرا له زهوة وأميرا آخر على مكان يريد أن يكون هو وحده يعني المرتسم على تلك المساحة أمام السلطان. فماذا يصنع؟ يتواءم مع الباطنية، وتتقاطع المصالح مع الباطنية، ثم يبدأ بتحريض الباطنية على هذا الرجل بعد إذ يعطيهم المعلومات التي توصلهم إلى مقتله. الكلام كده إيه؟ واضح جدا. طيب أنا أوصل المعلومات ببساطة جدا للمشاهدين والمشاهدات. بقول في سنة 573 هجرية قبض الملك صالح ابن نور الدين علي سعد الدين كمشتكين.
طيب.
وكان المتولي لأمر دولته، كان هو المتولي لأمر الدولة، وكان هو الحاكم. سبب قبضه أنه كان بحلب إنسان، يعني هذا صاحب الكامل في التاريخ يقول بهذا اللفظ، يعني كان بحلب إنسان، عايز يقول يعني أن حلب أنتجت رجلا أو تمخضت عن رجل هو رجل دولة، رغم أنه لم يعين في مسؤولية من مسؤوليات الدولة. حينما أقول هذا رجل من الأعيان، ممكن أرى يعني مع احترام مواهب القيادة في رجل وليس بقائد على الإطلاق. تتجلى في ماذا؟ ما يكون عايش في حي معين وظهرت مشاكل في هذا الحي، فنرى أن الرجل سيطر على المشاكل وكون فريقا. دي مواهب
صحيح.
وكون فريقا وبدأ يمحو كل سلبية تظهر في هذا الحي، ونراه دائما يعالج. دي بنقول ده في نبوغ القيادة. حتى لو توسع معه الأمر أكثر في نبوغ القيادة
به السمات والمؤسسة
تماما. وهناك من يقود وليس مع احترامي معه من المؤهلات القيادية أي شيء، وده هنرى في نفس القصة الواحدة دي، هنرى المتناقضة هذه. فهذا رجل من أعيان حلب كان جريئا جدا، كان موهوبا، كان قائدا، كان محببا عند الناس جدا. على فكرة ممكن كما قال أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه، يمكن أن ترى إنسانا يعني قليل الصلاة، مش قليل الصلاة يعني بترك الفرائض، لا، يعني بيؤدي الفرائض لكن قليل بالنسبة للنوافل والقربات، وتراه لا يكثر من العمرات ولا يكثر من الحج، خلاص أدى اللي عليه إلى آخر هذه الأمور. لكن ترى له قبولا بين الناس ومحبة بين ظهراني الناس أكثر من الراكع الساجد بالليل والنهار والذي ينفق ماله أناء الليل وأطراف النهار. لماذا؟ لأن الأمر إنما يعود إلى باطن الإنسان وليس إلى ظاهره. ولذلك هذه المحبة إنما هي زرع يزرعه الله في قلوب العباد بنداء جبريل. خلاصة المسألة، هذا الرجل ممن آتاهم الله ذلك الأمر، كان محببا جدا. مو في إنسان أنت تشوفه كده أستاذ حسام تلاقيك حبيته وارتحت له جدا
تستريح
تمام. وفي واحد أول ما تشوفه تلاقي جسمك يعني اتخطف، ليه؟ وجه كده عبوس وجه غبي زي ما تشوف بتوع الشعر دول، تلاقي كده الإجرام النتانة الوقاحة الغدر كيد. انت تنظر لا لا تجد الأرواح جلود مجمدة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك لما تجيب كده هات مجموعة من الناس وجيب إنسان مريض بالغيبة والنميمة وقوله تعالى اتكلم ارمي إشاعنا هو، هتلاقي مجموعة تصفصف من دول كلهم وتيجي تلتف حواليه وتبقى سعيدة ومبسوطة. ليه؟ لأن نفس الوتيرة ونفس القلوب ونفس الأرواح.
نعم.
هات واحد ثاني يقول لك ما حرام نتقي الله جل وعلا لا يجوز هذا الأمر من الكبائر وكيت وكيت، هيلتف حواليه مجموعة ممن التقت أرواحهم مع روحه في الطهر والنقاء وعدم الميل إلى ذلك. ولذلك أنا بقول لحضرتك هذا رجل يعني استجلب محبة الناس وذلك كثر ثوابه وكثر أتباعه. ولذلك هذا رجل كان مقدما عند نور الدين محمود، كان مقدما عند نور الدين محمود، فلما مات تقدم في دولة ولده الملك الصالح، لكن بالنصيحة انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو يتقدم بنا مش محتاج حاجة لأنه من الآيان، من حيث الثراء هو ثري، من حيث القوة هو قوي، من حيث العائلات وراه عائلات، من حيث الثواب دوره أكثر من الخليفة، وراه أكثر من الخليفة.
نعم.
ولذلك حقد عليه الوزير، الوزير هنا اسمه سعد الدين. ليه؟ لأن سعد الدين كان مستفيدا جدا من إمارة الملك الصالح اللي جاي بعد نور الدين محمود اللي هو ابنه. ليه؟ لأنه كان صغير السن جدا، كان ضعيف الشخصية، لم يكن مدربا على القيادة كما ينبغي، لم يكن حازما، لأن لسه بقول لك لا خبرة ولا بتاع والسن صغير إلى آخر هذه الأمور. فكانت فرصة لسعد الدين أنه يهيمن على السلطان، بل يفرض سلطانه بعد ذلك وربما يطح بالسلطان فيصير هو الملك أو السلطان مكان مين؟ الملك الصالح. ولذلك لما ظهر هذا بقى مشكلة قدامه، بقى عائق أمام الطموحات بتاعته. ولذلك هذا الرجل يعني ما بخل بنصيحة على الإطلاق على الملك الصالح وكان يحبه، ولذلك كثر الناس بسبب كراهيتهم للسابق الذي قبض وبسبب كراهيتهم لسعد الدين التفوا جميعا حول هذا الرجل. فما كان من سعد الدين إلا أن ارتبط بالباطنية سرا.
نعم.
شوف أي حد عايز ينحرف يروح بعد الروح
يتحالف معه،
يتحالف معه، عايز يعمل غدر في الظلام وفي السر يروح لنزل
هم أفضل أداة.
أيوة شوف أداة الدم لا يمكن أن تصل إليها إلا من خلال هؤلاء، واللي جاء كمان بغدر والمين للناس النفعة، الناس الصالحة، الناس الكويسة جدا، الناس المحسودة على مؤهلاتها. ولذلك اتفق مع الباطنيين على قتل هذا الرجل، فما كان من الباطنين إلا أن انتظروه في الجامع. شوف دائما أقول لك إيه، في الجامع
المسجد.
في المسجد ودي فيها دلالة،
هو الهدف الأساسي
دي فيها دلالة على أن الرجل من الصالحين ومن المحافظين على الجمعة والجماعات، دي شهادة بس. وبعدين إحنا نقول له شهادة يكفي أنه مات في بيت الله جل وعلا، مات على طهر، مات في صلاة،
والمقصود أيضا ضرب مقدسات أهل السنة.
أحسنت. ولذلك لما دخل الجامع واتجه إلى الصلاة وثب به الباطنية فقتلوه ومضى شهيدا. غضب الناس جميعا وحزنوا على هذا الرجل حزنا شديدا، وعاتبوا الملك الصالح وقالوا ما فعل بهذا إلا لأنك ضعيف ولأنك هزيل ولأنك جبان ولأن سعد الدين يستغلك ولأنه كذا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك اشتد حقد الناس على سعد الدين هذا وقالوا قد تحكم في الملك واستصغره واحتقره وقتل وزيره، ولم يزالوا به بسعد الدين. شوف الناس لم تهدأ لهم بال، لم يهدأ لهم بال ولم تطمئن لهم نفس حتى تسببوا في القبض عليه قبل أن يفعل شرا بالملك الصالح.
نعم. طيب قبل أن نذهب إلى الجريمة الثانية، لكن أنا لاحظت أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم هي مسألة الثغرات.
أيوة.
ماذا لو كان المسلمون في هذا الوقت أو في هذه الفترة يحكمون السيطرة على مسألة الثغرات، هل كان سيبحث الشيعة أو الباطنيون على أبواب أخرى؟
هاخدها من نفس القصة. أبوه اللي هو الملك صالح، أبوه بقى كان نور الدين محمود. أبوه كان قويا جدا، كان حازما جدا، كان موحدا للجبهات، ولذلك ما استطاعوا أن يخترقوا ولا دخلوا في حكمه على الإطلاق. ولذلك حالت هذه الأمور بين وصولهم لهذا الغدر وبين القادة المسلمين.
نعم.
لكن لما جاء ولده الصغير جدا، ودي كانت المشكلة في الخلفاء أو الحكام، كان الواحد منهم يوصي لولده حتى لو كان عنده سنتين، عنده 3 سنوات يوصي لولده، الأول ما عنده الإدارة ولا عنده الخبرة، وما بقي أنظر إلى شروط الحاكم أو الملك أو السلطان أو الرئيس أجدها 10-11 متفق على 10 مختلف في واحدة، أنظر فيها يا أخي من باب النصيحة للمسلمين. لكن لما كانت الوصية للولد والولد كان صغيرا ذليلا ضعيفا لا خبرة على الإطلاق، مع احترامي لعب به الوزراء كسعد الدين هذا، وتسببوا في مقتل بطل عظيم كان ينجز أمور الدولة بأسرها أو الأمة بأسرها، وكان لهم من المحبة في قلوب الناس. فتلكم الثغرة هي التي أوجدت ذلك،
وبالتالي كانوا فريسة أمام هؤلاء.
طبعا.
فيما يتعلق بالجريمة الثانية وهي جريمة اغتيال أمير جلال الدين كبير الوزراء.
تمام. فيها يقول الإمام العظيم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في سنة 624 هجرية،
نعم،
فيها كانت عامة أهل تفليس الكرج، يعني إيه؟ قال جاءوا إليها فدخلوها فقتلوا العامة والخاصة ونهبوا وسبوا وخربوا وأحرقوا، والمهم وبلغ ذلك رسول الله جلال الدين فسافر سريعا ليدركهم فلم يدركهم. يعني إن إحنا بنقول شوف الثغرة، لأنه ممكن ما يسمعنا واحد الوقت وأنا بنقل الكلام لكثير مش فاهم. عند ثغرة هنا إن المنطقة هذه المفترض يكون أميرها واعي جدا وصاحي جدا ومتيقظ جدا. ليه؟ لأن الأغلبية من سكانها كانوا من الباطنيين،
نعم،
من الشيعة، وهم دائما على مدار تاريخهم كانوا يتحالفون ويتآلفون مع كل مجرم يريد أن يدخل فيغدر بأهل السنة في هذا المكان. ولذلك كان النهب وكان السلب وكان القتل لعامة أهل السنة ولم يكن لعامة الباطنين أو الشيعة على الإطلاق. يعني اللي أنا بتكلمه هنا يعني ما هو إلا غدر وسفك دماء للسنة فقط مع سلب ديارهم وأموالهم إلى آخر هذه الأمور. ذكرت لك فيما قبل في تراجم البعض أنهم كانوا يدعون هؤلاء الروافض فيدخلون من عندهم من نفس المكان،
نعم،
وإذا كانوا يحتفون بهم ويحتفلون، ولما مر عليهم ابن المسلمة ما كان منهم إلا أن حذفوه وحذفوه بالنعال وضربوه بالأحذية وفعلوا به الأفاعيل وسبوه ولعنوه حتى قتلوه صبرا والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة، المهم لما جرى هنا أنا لا أنكر على الإطلاق فضل جلال الدين ابن خوارزمشاه، كان قويا وكانت له منعة وكانت له حدة بالذات على الباطنيين،
نعم،
وكان يعلم تماما أن خطرهم إنما هو أخطر أخطر بكثير من خطر الأعاجم المجرمين الذين يريدون النيل من حصون الأمة الإسلامية. ولذلك ماذا فعل سلطان جلال الدين؟
نفى من ذلك أنه أيضا في هذه الفترة لا يوجد على الأرض أخطر من هؤلاء الباطنيين.
نعم، ده كان بشارة السلطان جلال الدين. كان يعلم تماما وكان يثق تماما في أنه لن يجد أشر من هؤلاء على ظهر
الأرض. يعني إذا كنا نتحدث الآن ونقول أن الشيعة أخطر من اليهود أيضا في هذه الفترة أو في هذه المرحلة الزمنية، لم يوجد على الأرض أخطر من هؤلاء.
إن تحدثنا عن خيانتين مع التتار هم كانوا أخطر من التتار لأنهم هم الذين جلبوا التتار وشاركوا. إن تحدثنا عن خيانتين مع الصليبيين وفي أخذهم لبيت المقدس فهم كانوا أسوأ من هؤلاء الصليبيين،
حتى لو كانوا مجرد أداة
ليه؟ لماذا؟
نعم.
لأنهم أتوا على أناس مظلومين في ديارهم في بلدانهم وأتوا لهم بالعدو الخارجي وساعدوا وساندوا وأطلعوه على عوراتهم واغتالوا معهم من اغتالوا. فهم فقط يعني ما كانوا مقرين للجرائم على الإطلاق، ولكن شاركوا في الجرائم، بل ظاهروا على إخراج هؤلاء من ديارهم، بل كانوا مساعدين لأخطر أعداء هؤلاء في تدمير هؤلاء، وهذه الخيانة العظمى التي ليس بعدها خيانة.
نعم.
اللي هنا قلنا جلال الدين بقى سافر سريعا ليدرك هؤلاء لكنه لم يدركهم، كانوا قد فروا. في الوقت ده جلال الدين بيجري وراء هؤلاء عشان يتمكن منهم لأنهم ذبحوا الكثير من أهل السنة واستولوا على أموالهم ونهبوا وخطفوا الناس وأخذوهم سبايا.
نعم.
فقامت الشيعة الإسماعيلية عاملة إيه؟ أنا بوريك الخسة بتيجي إزاي؟ في اللحظة دي خلاص السلطان بيجري ده ورا دول وفي حرب، قاموا هاجمين على المكان مرة ثانية. شوف، وقتلت إسماعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين ابن خوارزمشاه فسار إلى بلادهم فقتل منهم خلقا كثيرا. يعني استغلوا أن السلطان مشغول بهذا الأمر وأمر حين لأعظم الناس للمقرب عند هذا الرجل اللي هو أمير كبير اللي احنا بنسميه من أكابر أمراء جلال الدين اللي هو الأعظم فارس أقوى فارس في هؤلاء. هل بارزوا؟ هل حاربوه؟ أبدا على الإطلاق، ولكنهم اغتالوا، ولكنهم اغتالوا خطر حضرتك بالغدر والخيانة. المهم لما فعلوا ذلك عاد جلال الدين فسار إلى بلادهم، لأن خلصهم ما ظلمهم على الإطلاق، هم أولا ظهروا على هذه وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا، ثم قتلوا هذا الأمير الكبير جدا، ولذلك ما كان منه إلا أن أخذ جيشه واتجه إلى بلادهم، فقتل منهم خلقا كثيرا وخرب مدينتهم وسبى زراريهم وإلى آخر هذه الأمور. قال الإمام رحمة الله عليه ابن كثير: وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس، وكانوا أضر على الناس منهم.
نعم، فبرد الدكتور
شهادة ابن كثير.
نعم وهذه شهادة تدل على خيانة هؤلاء.
لا شوف، لا ابن كثير بيقول لك كانوا أضر على الناس من التتار. كانوا أضر، يعني شوف أضر، مش كان ضررهم يوازي ضرر التتار،
أكثر خطر.
أيوة
نعم. هؤلاء من الناحية الجغرافية، يعني من ناحية المناطق الجغرافية، هل كان لهم أماكن معينة يعيشون فيها أم يعيشون بين الناس؟
لا لا لا، شوف أحيانا لهم أماكن يعيشون فيها بين الناس كما في الكارج، وكانت لهم قلاع وحصون يتحصلون فيها. أعطيك مثالا،
يعني قد يقول لك البعض طالما أن لهم قلاع وحصون يتحصنون بها لماذا لا يتم مهاجمته؟
وفي نقطة، أنت تعلم أن العدل عند حكام المسلمين.
نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى.
نعم.
فأنا لا أتحرك إليه بجيوشي على الإطلاق في مقره في قلعته الحصينة إلا حينما مع احترامي يكون الاعتداء جماعيا، وكان هنا الاعتداء جماعي، ولذلك اتجه إليهم في ديارهم، بمعنى أن هذا مكان مستقر لهؤلاء فقط، وليس بينهم أحد من أهل السنة، ولا يقبلونه في قلعتهم على الإطلاق، وحاربهم. صلاح الدين الأيوبي لما تكررت محاولة الاغتيال، ليه؟ لأنهم كانوا في مكان واحد، ذهب إليهم وجيش جيوشه ونصب المنجنيقات وضرب، لو كان بينهم سنة ما فعل ذلك على الإطلاق.
نعم.
ولذلك أدبهم من خلال هذا الأمر. إذن منهم من كان يعيش كما في الكرج بين ظهراني المسلمين، ومنهم من كان يعيش في القلاع والحصون.
يعني على الأقل من ناحية الاحتياطات الأمنية كان من الممكن أن يتم تنفيذ أو تطبيق عناصر الاحتياطات الأمنية بشكل كبير.
المفترض حتى احنا ما بننظر تاريخيا الحين.
نعم.
بالنسبة للمساجد القصور إلى آخر هذه الأمور، احنا اهو بنقول والله لو أن هؤلاء فكروا كذا، لكن صدقني لكثرة الفتن والمنازعات والاختلافات والشقاق، فضلا عن يعني كثرة العدة على الأمة من كافة الأطراف، وأيضا كان البعض من الأمراء ليسوا على قدر المسؤولية، كانوا من أهل الطرف وأهل البذخ والنعيم وما شابه ذلك، ولم يفكروا في مستقبل الأمة، فضلا عن الخيانات التي اخترقت البعض.
نعم.
فكانت هذه بمثابة الثغرات للوصول.
هؤلاء وأنت تحدثت أنهم دائما يعني متعودين على مسألة الخيانات والرشوة وما إلى ذلك. نعم. هل من الممكن أن ينقلبوا على أنفسهم، بمعنى أنه من الممكن أن يتم شراؤهم من خلال المال أيضا لينقلبوا على بعضهم البعض؟
جدا، والتاريخ يشهد بذلك.
كيف؟
دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية. من منهم لم ينقلب مع احترامي؟ هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع احترامي في قلاع أو ما شابه ذلك، ولا يختلطون بغيرهم على الإطلاق.
نعم.
فكان قادتهم وساستهم وحكماؤهم يعلمون أنهم لو اختلطوا لعلموا أنهم على باطل.
نعم.
ولذلك حالوا بينهم وبين ذلك، ولذلك ما قاتل بعضهم بعضا. ليه؟ لأنهم كانوا تحت سطوة الحكيم والقائد.
نعم.
هذه من نقطة. النقطة الثانية، منهم من قام تأليبه على الآخرين.
نعم.
بمعنى أن في حالات كثيرة جدا من قتل هؤلاء القواد، طلب من الباطنين أن يدلوا على من فعل، فأدلوا على هؤلاء وقالوا إن الذي حرضه فلان وفلان وفلان وفلان، سواء كان ذلك عن طريق المال أو عن طريق التعذيب.
هناك من سيقول لك أنه في هذه الحالة هو من يحركهم فقط المال، ليست الناحية المذهبية.
لا لا، من عايز وصل.
نعم.
قلت المغيب منهم والأحمق كانت الناحية المذهبية.
نعم.
يغسلون ذهنه، بمعنى يفرغون عقله ويعملون عواطفه، ولذلك كان يخضع تماما لهؤلاء. ونرى من هذه أمثلة ذكرناها أنا وحضرتك في الحلقات، في الحلقة هذه وفي الحلقات السابقات. لكن هناك مع احترامي المكر الذين تدربوا من أجل الأموال فقط، إن أعطيت فعلوا وإن لم تعطي ما فعلوا على الإطلاق. وهؤلاء أيضا حاجة من اثنين، إما أن يكونوا مدربين تدريبا عاليا عايز يتمتع بالمال الذي أخذه.
نعم.
فيعلم طرقا للفرار، وذكرنا البعض من هؤلاء، ومنهم من كان لا يدري ذلك على الإطلاق وظن أنه سيتمتع بهذا المال، إلا أنه مزق وقتل أو أحرق بعد فعلته الشنعاء.
نعم.
خلاصة المسألة، التاريخ يشهد أنهم يعيشون اللي هم الكبار بقى بتوعهم، اللي شبه مش العوام، الكبار
الكبار
من ناحية الحكام ومن ناحية الفرسان، كانوا يعيشون على المال للارتزاق، بدليل أنا ذكرت لك في أكثر من ترجمة أن الصليبيين لما عجزوا عن دخول كذا، ومثلا لما في عهد عماد الدين الزنكي، وفي عهد هؤلاء، وفي عهد الأمير مودود، وفي عهد كذا، لما عجزوا عن الوصول إلى هؤلاء كانوا يهبطون إلى الباطنيين ويتفقون معهم ويعطونهم الأموال للغدر أو الفتك بهذا الأمير أو بهذا السلطان.
على سبيل المثال السيستاني مرجع أم مرتزق؟
أنا بقول عليه مرجع مرتزق، لا أقول مرجع فقط ولا أقول مرتزق، لا هو مرجعيته مرجعية ارتزاق.
نعم.
بمعنى الخمس أهو بلعوا. الأمر الثاني الفتوى اللي أفتاها للأمريكان لما دخلوا بلع فيها 200 مليون دولار. ما بعد ذلك مع احترام نور الملك والتاني لازم الإتاوة. فخلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله، الكبار منهم لما احنا ذكرناهم، فاكر لما كنت أقول لك فنذر الصليبيون على فلان كبير الباطنية وأعطوه مالا في مقابل أن يغضب بفلان، فأرسل له 3 من الباطنين فقتلوه، والمجموعة الأخرى من الفرنجة لما حاصروا كذا وعجزوا عن مقام كذا سواء في أنطاكيا أو في الروها، ماذا صنعوا؟ أعطوا المال لفلان حتى يغضر بفلان. كان كل أموال بالمال فقط بالمال. وانت فاكر تسليم بيت المقدس ما بالمال، الخيانات التي تمت على أيدي الشيعة كانت كلها بالمال. نعم.
يعني هم من كانوا السبب الرئيسي،
بس مين اللي بيأخذ المال؟ الحكمة والفرسان،
أما العوام
اللي هم الساسة أساسة والمعممون، أما العوام
يتم تحريكهم. نعم. يتم تحريكهم من خلال،
لا لا عشان الشفن بياخدوا حاجة تانية، بياخدوا ايه؟ بياخدوا الفقر والهم والعار والخذلان اهو اللي بيطلعوا لك كل جمعة في عند الساحة الخضراء في خدوا ايه؟ خدوا ايه؟ على رأي المصريين عندهم خدوا خابور. خدتوا لحضرتك ازاي؟ سيستاني الخمس، نور الملكي بعد السباح مليارات.
نعم.
انما المساكين دولا خلاص نعملهم بتاع زلف متغمر بقى.
يعني نفهم من ذلك ان الشيعة مخدوعين، عوام الشيعة اقصد.
يا سيدنا شوف، ان قلت مغيبون اقول لك نعم، ان قلت ملبس عليهم مدلس عليهم في امور معينة ولست في كل نعم، ان قلت هؤلاء لا عقل لهم على الاطلاق بدليل يا اخي احنا عددنا نصدع هنا وغيرنا بيصدع على القنوات وغيرنا بيصدع وعندنا يقولون بالحق، احنا اللي بعدين يقولون بالحق، هم ما احترمني يسمعوا اللي هم المرجعيات بتاعهم، لا علم ولا حق ولا فهم ولا اي شيء، بل بالعكس حياتهم كلها قايمة على المتعة الرخيصة وعلى سلب اموال الناس لا اكثر ولا اقل.
من خلال هذه الجرائم التي تحدثنا عنها في حلقة اليوم، هل يمكن يعني ان تكون هناك خلاصة او درس مستفاد حقيقي من هذه الجرائم؟
ايوه ربي. أقول أولا إن صح الاعتقاد عند أبناء الأمة،
نعم،
نجح الاعتصام، لأن ما قال لك واعتصموا. طيب هجيب لك الصوفي بجوار التبليغ، ما زعلش من بجوار الإخواني، بجوار السلف، بجوار السلف الجهادي، بجوار السلف التكفيري، بجوار واعتصم مين؟ خدت حضرتك زي صعبة جدا، لكن إن صح المعتقد اتفق الجميع. هذه واحدة، فلا بد من صحة المعتقد أولا. اثنين، لابد من الاعتصام بحبل الله جميعا، لأن الذي خلقنا وخلقهم والذي أوصانا بذلك، واعتصموا. أخذ الحذر من هؤلاء، خذوا حذركم، الإعداد الجيد في مواجهة هؤلاء إذا أرادوا بنا غدرا أو خيانة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. العمل على التقدم في العلوم التجريبية لأسرع وأعلى ما يكون، لأن الإسلام أعطى العقل مناطا وسقفا عاليا في ذلك، في هذه الآية التي ذكرتها، بل حتى في التفكير الإيماني، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم إلى آخره. لكن الأمة يعني مع احترامي في غيبة من شمس الشريعة الإسلامية على ظهور البلدان الإسلامية، وفي غيبة من الوعي والثقافة، وفي وقت تفتيت للأمة إلى ممالك وإمارات ودول ودويلات لا تسمن ولا تغني من جوع، استطاعوا مع احترامي أن يمكنوا للأذرع الموجودة بين ظهرانينا الآن، وجعلوا منامنا عبارة عن غصة بسبب وجود هؤلاء. لا أنت تستطيع أن تقول لن أتعايش على الإطلاق، وفي نفس الوقت لا تضمن التعايش مع هؤلاء لأنهم حيات مثل الذي ترك له أبوه ميراثا من الحياة والأفاعي.
نعم.
فنما بين هذه، إما أن تلدغه وإما أن تقتله.
نعم.
فخلاصة المسألة نحن في كرب بسبب وجود هؤلاء، وفي نفس الوقت لا أدعو إلى التخلص من هؤلاء، ولكن في حاجة بقول لعوامهم وكيد استمعوا إليهم، إحنا اللي بنحافظ لكم على أموالكم اللي بيأكلوها باسم الخمس، إحنا اللي بنحافظ على أعراضكم اللي بنتيكوها باسم المتعة إلى آخر هذه الأمور وإعارة الفروج، لكنهم لن يسمعوا، لن يسمعوا. ولذلك أقول لك نقطة في غاية الأهمية، الذي يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اثنان، حكام المنطقة بالإجماع دون استثناء، والعلماء الذين ما بينوا للناس من قديم حقيقة هؤلاء.
سأختم بهذه النقطة، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أشكركم مشاهدينا الكرام. انتهت هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، قد خبت لا دين ولا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى.